بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمعني بين الصواب والثواب، إنه خير مسؤول. الأسئلة اللي وردتني كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت منال من السعودية. تسأل تقول: ما معنى قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ أختي منال بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الآية تشير إلى أن الله عز وجل لا يكلف الإنسان ما لا يطيق، ولذلك التكاليف الشرعية هذه محتملة. فكل التكاليف التي فرضها الله عز وجل على عباده محتملة، يعني فيها مشقة لكنها محتملة. أما إذا كانت المشقة غير محتملة فهذا مما يعني ربنا جل وعلا لا يؤاخذ الإنسان عليه. لكن هناك عبادات لها بدل، هناك عبادات تسقط. والعلماء قالوا بأن قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت إلى آخر الآيات، أن الصحابة رضي الله عنهم لما نزل قول الله عز وجل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، نزلت قاسمة الظهر. قال: وما ذاك؟ قال: يقول الله عز وجل في كتاب العزيز هذه الآية، ذكروا الآية: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تريدون أن تقولوا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزل الفرج لا يكلف الله نفسا إلا وسع، بمعنى الواردات والخواطر اللي على القلوب والنفوس، ها، هذه التي ليس بمقدور الإنسان ولم يستجلبها ولم يستدعيها، فإذا مرت على القلب وإنسان تعوذ بالله تعالى من شرها ومن شر الشيطان فإن الله تعالى لا يؤاخذه على ذلك. كذلك بقية التكاليف الشرعية هي في حدود القدرة والاستطاعة والطاقة، ولله الحمد والمنة. أم هيثم من الإمارات بارك الله فيها تسأل تقول: يعني أشاهد بعض الناس يضعون أيديهم على جنوبهم أثناء الصلاة ولا يرفعون أيديهم أثناء التكبير، هل هذا من السنة؟ أختي أم هيثم من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة لرفع الأيدي في الصلاة سنة وليست بفريضة، وبالنسبة لوضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر هذه أيضا سنة وليست بفريضة. وجمهور العلماء يذهبون إلى أن السنة القبض، يعني أن يضع اليد المصلي يده اليمنى على اليسرى هكذا، يضعها في هذه المنطقة، يعني لا يرفعها عند النحر ولا يجعلها تحت السرة، لأن الحديث اللي يضعها على السرة أو تحت السرة ضعيف، إنما يضعها بهذه الطريق. في بعض المذاهب الفقهية ذهبوا إلى سنية السدل، يسمونها السدل. عموما هي سنة ولله الحمد، ما يجوز للإنسان أن يوالي ويعادي عليها ويجعلها مسألة محل انتصاب وانتصار وولاء وبراء، لا، وإنما هذه تدخل في ضمن المسائل الاجتهادية، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر بالنسبة لمن يمتلك أدوات الاجتهاد. أحمد من السعودية يسأل بيقول: بخصوص صيام الأيام الثلاثة القمرية، هل أصومها متى تيقن لي اكتمال البدر بالتمام وإن اختلف مع حساب البلد؟ يعني ذكر أمثلة. أخوي أحمد من السعودية بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصيام ثلاثة أيام من كل شهر سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد وصى بها جمع من الصحابة كأبي هريرة وأبي ذر، أوصاهم بالصيام ثلاثة أيام من كل شهر. وأفضل هذه الأيام، أفضل هذه الأيام يوم 13 و14 و15. ولو صمت ثلاث أيام من الشهر عموما أدركت الأجر بإذن الله إذا توفرت يعني شروط القبول وانتفت الموانع. فما في داعي يا أخي الفاضل أنك تشدد على نفسك، لأن هذا بيكلفك أشياء كثيرة ويتعبك، فما في داعي. يعني عائشة رضي الله عنها لما سألها سائل عن صيام النبي عليه الصلاة والسلام قال لها يعني متى يصوم، قالت من أي أيام الشهر يصوم، من أوله من أوسطه من آخره، لكن الأفضل هي الأيام البيض 13 14 15 بالنسبة للأشهر القمرية. لكن تشدد على نفسك وتقول الله سأنظر وكذا، أعتقد هذا يكلفك. لكن إذا كان والله عندك أنت القدرة والاستطاعة وعندك الوقت أنك والله تحسب تنظر إلى الهلال يعني في بداية الشهر وفي نهاية الشهر، الله يقويك، ما في بأس لو صمت على ما ترى، بارك الله فيك. شفاء من العراق تقول ما حكم أن يقوم بمراقبة الناس تقول شخص غريب يعني على موبايلاتهم وانتهاك خصوصياتهم وفتح كاميراتهم وانتهاك حرماتهم وسرقة الانترنت لهم، استماع حديثهم وخزن صورهم في موبايل، يا شيخ تقول أريد الرد، هل يأثمون ولو بلغنا الشرطة؟ هل يعني نأثم؟ شفاء بارك الله فيك. أولا بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يهتم بخاصة نفسه فيما يتعلق بالأمور الشخصية، يهتم بخاصة نفسه فيما يتعلق بالأمور الشخصية، ويحرم عليه التلصص والنظر في خصوصيات الآخرين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الضمان على من نظر في بيت أناس من شقوق الباب أو من وراء الجدار ففقئت عينه، لا ضمان. النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا في بيته وبيده مدرة من حديد، المدرة اللي يحكم فيها الرأس، فنظر، فإذا رجل ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من خلل الباب، هذا كان موجود قديما من خلل الباب، فتهيأ النبي صلى الله عليه وسلم ليضربه. ثم قال عليه الصلاة والسلام من نظر في بيوت الناس من دون إذنهم ففقئت عينه فهي هدر أو هي لا ضمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك يحرم على الإنسان أنه يتلصص على بيوت الآخرين، يتلصص على خصوصيات الآخرين، يتلصص على موبايلاتهم مثل ما ذكرت، أو يفتح كاميرتهم، أو يأخذ المستندات أو الصور، هذا كله حرام ولا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمرنا بأن نحترم خصوصيات الآخرين، ومن جملتها ما ذكرت لك مسألة النظر. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حدث الرجل أخاه فالتفت فقد خانه، بمعنى أنه ما يخبر الآخرين بما يدور بينه وبين صاحبه أو بين جليسه مثلا. ولذلك لو بلغتم الشرطة أنتم قد تكونون على أجر وخير. لماذا؟ لقطع دابر هذا الشر، لأن هذا الإنسان قد يستمر هذا الأمر ويحترف هذه الشغلة ويؤذي الناس بهذه الطريقة، لكن لما توقفون عند حده بإبلاغ الشرطة والقبض عليه، أعتقد بهذا يعني يرتاح الناس من شره. وممكن قبل ذلك بيان الحكم الشرعي، إذا تعتقدون ويغلب على ظنكم مثلا على ظنكم بأن هذا الرجل ينتفع بالموعظة والنصيحة، عظوه قبل ما تذهبون إلى الشرطة. فإذا انتصح وقال والله أنا ما أدري وكذا، مع أن هذا أمور معلومة، يعني يدرك الأمر هذا بمقدمات العقول، يعني لا يحتاج والله الإنسان يكون يخاف الله ويراقب الله حتى أنه يعتقد مثل هذا الاعتقاد. يعني قد لا يكون هناك أناس لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالآخر، يعرفون هذا غلط. فلذلك انصحوا عضوا، إذا انتصح الحمد لله، ما انتصح بلغوا عنه، بارك الله فيكم. أبو عبد الله من الإمارات يقول في إمام مسجد أدركه وقت الصلاة فلم يكن في مسجده إلا مأموم واحد فقط، فأقام الصلاة وصلى الإمام في المحراب أمام اللاقط، وطلب من المأموم الوحيد أن يصلي خلفه في الصف الأول على الجهة اليمنى، فهل تصرف الإمام في هذه الحالة صحيح؟ أبو عبد الله من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة لموقف المأموم من الإمام يختلف باختلاف العدد، فإذا كان شخصا واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام ولا يقف وراءه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى ابن عباس عن يساره أداره من وراء ظهره وأوقفه عن يمينه عليه الصلاة والسلام، ولما وقف جابر وجبار عن يمينه ويساره أخذ بهما وأرجعهما إلى الخلف، في إشارة إلى أن العدد إذا كان اثنين فأكثر فيصلون خلف الإمام، إذا كان واحدا فيصلي عن يمين الإمام قد أخطأ الإمام خطأ كبير، نبه هذا الإمام وقل له ما تصلي في المحراب، تصلي في الصف الأول أنت، وهذا إن جاء شخص الآن يلتحق بكم أنت اللي تتقدم، لأن الأصل أن الإمام هو الذي يتحرك لمصلحة الصلاة. أخبره بهذا، بارك الله فيك. علي من الأردن يقول: هل يجوز قتل الوزغ؟ هناك أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يجوز قتل الوزغ وأنه من الفواسق وأنه يتسبب في الأمراض، لا أعلم ما صحة ذلك. علي من الأردن بارك الله فيك، بالنسبة للوزغ هذا يختلف طبعا اسمه على حسب البلاد، يعني كل بلد له يطلق عليه اسم، برعص، بريعصي، يعني أسماء كثيرة. ها، هذا الوزغ نعم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بقتله وأنه من الفواسق، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن إبليس استعمل هذا الوزغ في النفخ على نار إبراهيم، ولذلك لما أوقد المشركون النار لحرق إبراهيم جاء هذا الوزغ فصار ينفخ على النار لأجل إذكائها وجعلها يعني تشتعل أكثر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام سماه فاسقا، فهو من الفواسق. وقد جاء من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على قتله من أول ضربة، قال: من قتل الوزغ في أول ضربة فله كذا، يعني من الحسنات، ومن ضربه وقتله في الثاني فله كذا، وفي الثالث له كذا، بمعنى أن الإنسان يسارع إلى قتله. مسألة يعني السميات اللي فيه هذه تحتاج إلى يعني خبرة ومراجعة، أنا ما أدري، لكن عموما نحن عندنا النص الشرعي على قتل هذا الوزغ. مثل الفارة، الفارة فويسقة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، ذكر الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب أيضا والحدأ. والمقصود بارك الله فيك بأن الوزغ نعم يقتل، بارك الله فيك. حمزة دويكات من فلسطين يقول: هل بعد الاستحمام يجب أن أتوضأ أم الاستحمام يحل مكان الوضوء؟ حمزة دويكات من فلسطين بارك الله فيك، بالنسبة للاغتسال على نوعين: اغتسال عادة واغتسال عبادة. اغتسال عادة مثل اغتسال التبرد والتنظف، هذا لا يرفع الحدث، ما يجوز لإنسان دخل يغتسل غسل عادة يصلي بهذا الغسل، لأن الوضوء من شروط صحته النية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وهذه النية في هذا الاغتسال ليست لرفع الحدث وإنما للتنظف والتبرد. النوع الثاني غسل عبادة، وهو على قسمين: غسل واجب وغسل مسنون. الغسل الواجب ما هو؟ الغسل الواجب هو غسل الجنابة، غسل الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. فإذا اغتسل الرجل أو المرأة من الجنابة أو اغتسلت المرأة من الحيض والنفاس دخل الوضوء فيها، ما في حاجة أن يتوضأ، ولو توضأ فهو أفضل، يعني مع الغسل قبل الغسل يتوضأ أول وبعدين يغتسل. لكن لو اغتسل فقط يعني دخل الوضوء مع الغسل. الغسل الثاني، نوع الثاني غسل مستحب مسنون، مثل غسل يوم الجمعة، غسل العيدين على الآثار اللي عن الصحابة، غسل الإحرام، هذا ما يرتفع، هذا ما يستبيح الإنسان به الفريضة، فالراجح من أقوال أهل العلم، وإنما يتوضأ إما قبل الغسل أو بعد الغسل. فالغسل المسنون فالراجح من قول أهل العلم ما يستبيح به الإنسان الفرائض، ما يستبيح به الفرائض. من أهل العلم من ذهب إلى أنه ما دام أنه اغتسل لرفع الحدث قالوا يصح، لكن الصحيح أنه ما يصح. لماذا؟ لأن الوضوء واجب، وهنا لم يحصل الترتيب، ما حصل ترتيب هنا، لأن الترتيب بين فروض الوضوء فرض وواجب أن يرتب، فالمغتسل ما يرتب. ولذلك أنا أنصح دائما أخي الفاضل، الإنسان هو يغتسل يتوضأ، هو يغتسل قبل الاغتسال بعد الاغتسال يتوضأ تحت الدش والحمد لله حتى يخرج من الخلاف. أم وليد من تركيا تقول: أنا أصلي ولله الحمد ولكن أقطع في صلاتي كثيرا وأدعو الله أن يثبتني على صلاتي، ماذا أفعل في هذه الحالة؟ أنا متضايق كثيرا من هذا الشيء. أم وليد من تركيا بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم جميعا بأن الصلاة هي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. الأمر الثاني، ما من نبي من الأنبياء إلا وفرض الله عليه الصلاة، ولذلك قال إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وبين جل وعلا عن الأنبياء كيف أنهم يسجدون وكيف أنهم يصلون، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. المسألة الثالثة أن الصلاة إيمان، سماها الله إيمان، قال جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم في القبلة الأولى سماها إيمان. المسألة الرابعة يعني النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ما كان يترك الصلاة ولا كان يتساهل فيها، بل هو سيد المصلين صلى الله عليه وسلم، وكان يحث على إقامة الصلاة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من التخلف عن الصلاة والتساهل فيها. مسألة أخرى يا أختي الفاضلة، يقول الله جل وعلا عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، قال جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، يعني هم كانت عندهم الصلاة فضيعوها، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي. قال جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يصلون لكن يقطعون ويرجعون يصلون الصلاة بعد خروج الوقت وهكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يقول عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك، يعني بين الرجل والمرأة أيضا، والشرك أو الكفر ترك الصلاة نعوذ بالله. أيضا أمر آخر يعني من صفات المنافقين التي ذكرها الله عز وجل في القرآن وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام هو هذه الحالة، وإن شاء الله أنك بريئة من النفاق، لكن أنت ما تحبين تتصفين بصفات المنافقين. يقول الله جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فهل مسلم مؤمن يرضى أن يتصف بصفات المنافقين؟ أمر آخر، الصلاة كلها خير، الصلاة لك لا عليك، الصلاة نور، الصلاة ضياء، الصلاة جنة، الصلاة راحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال. يقول جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال جل وعلا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، إنسان يتنعم بهذه الصلاة. الأمر الأخير سامحيني طولت وأنا يعني أحاول أني أختصر لأن الأسئلة كثيرة. أختي الفاضلة سؤال لك، تضمنين تعيشين إلى غد، إلى يوم غد؟ تضمنين عندك صك أنك ستعيشين إلى يوم غد؟ ما تدري، لعل ما في أحد منا إلا وهو ما يدري متى يلقى الله عز وجل. كيف ترضين تلقين الله عز وجل؟ مصلية ملتزمة بطاعة الله ساجدة راكعة ولا مفرطة؟ والله يكفينا هذا، لو الإنسان فقط تدبر وتفكر يكفينا هذا. أنت تشوفين الآن أحوال الناس، ناس في عنفوان الشباب، يعني في زهرة الشباب، يطلع من بيته يرجع محمول على الأكتاف، حادث ولا سكتة قلبية ولا شيء، أسأل الله يحفظنا وإياكم جميعا. لكن أختي الفاضلة والله هذا الشعور فقط يخلي الإنسان أنه يدق جرس الإنذار، ينبه نفسه يقول احذري يا نفس، احذري يا نفس. كيف الإنسان الآن ينعم وهم مفرط في الصلوات؟ أنا ما أدري والله. مسلم يعرف قيمة الصلاة ويأكل يشرب ويتلذذ ويضحك بملء الفم؟ أنا غريب والله. ولذلك يا أخت الفاضلة انتبهي انتبهي، الكلام ليس لك فقط، كل من يشاهد يتق الله ويخاف الله عز وجل. كثير من الناس ذهبت أرواحهم النفيسة فلتة، فجاءهم هادم اللذات ومفرق الجماعات، جاءهم الموت فجأة. ما موقفهم أمام الله حينما يأتون وقد فرطوا في هذا الصلوات أو ضيعوا الصلوات؟ ها، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ما هو؟ الصلاة. أول سؤال يسأل عنه المسلم يوم القيامة ها الصلاة، ماذا فعلت بالصلاة؟ فإن كانت تامة الحمد لله، إن كانت ناقصة يقول الله انظروا هل لعبدي من تطوع، إن كان مفرط يصلي وقت ويترك وقت الله يعينه، الله يعينه على الحساب يوم القيامة. أبو يوسف من أبو ظبي يقول عندنا إمام في مسجدنا في الصلاة الجهرية يقرأ متواصل من البقرة ونازل، بس لما يوصل إلى آية فيها سجدة ما يسجد، ما حكم ذلك؟ أبو يوسف بارك الله فيك، أولا بالنسبة لسجدة التلاوة حكمها سنة وليست بفريضة، سنة وليست بفريضة. الأمر الثاني، الإمام قد يقدر المصلحة في عدم السجود أحيانا لكون خلف مثلا كبار في السن يصعب عليهم الحركة والانتقال وكذا، ويترخص بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوجب يعني سجدة التلاوة، أو أحيانا يرى بأن بعض المأمومية تلخبط مثل ما يقولون، فهو يسجد وهم يركعون، يحصل هذا. أما إذا كان لا والله يعني اللي وراه حابين يسجدون وهو يستطيع أنه يعني يسجد من دون أن يتلخبط اللي وراه، بحيث أنه يعني يسجد والناس تعودوا عليه، فما ينبغي أنه يترك سجدة التلاوة مطلقا. إذا قلت لي مطلقا ما يسجد التلاوة، يقرأ من أول البقرة إلى الناس في صلاة الفرض ولا يسجد ولا مرة 15 سجدة في القرآن ولا مرة، لا نقول لا، ائتي بالسنة، ائتي بالسنة وخلى الناس يتلذذون بهذه السجدة العظيمة، ها سجدة لله عز وجل. إذا سجد العبد ولا الشيطان يقول يا ويله على نفسه، الشيطان يقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فأبيت، يولول الشيطان ويبكي ويهرب لما يشوف سجدة الإنسان لله عز وجل. أم المعتصم من السعودية بارك الله فيها تقول أخذت عمرة، تقول إذا أخذت عمرة أصلي لله نافلة 100 ركعة في الحرم المكي، هل علي شيء؟ وبعد سنة أو 6 أشهر إذا ذهبت صليت مرة ثانية، ما حكم ذلك؟ أم المعتصم بارك الله فيك وزادك الله حرصا ووفقك الله وبلغك مكة إن شاء الله وتعتمرين وتدعي لنا إن شاء الله، ما فيها شيء. طيب ليش خليتيها 100؟ ليش مهم 200 150؟ زيدي، أنت في بيت الله وفي حرم الله، الصلاة فيها 100,000 صلاة، الصلاة 100,000 صلاة، فلا تقيدينها 100 ركعة، خليها 200 ركعة، 150 ركعة، 300 ركعة، احرصي ما دام انك موجود هناك، يعني اكثري، فالله اكثر واكبر واعظم اجر سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. ناجية من ليبيا بارك الله فيها تقول لي يعني انا من ذوي الاحتياجات الخاصة، ذهبت الى العمرة والحمد لله عند الطواف اطوف في الدور الثاني والكعبة تبقى تحت، يعني بجانب أطوف بجانب من جانب الكعبة من فوق، هل هذا يصح مع العلم أن يمنع ذوي الاحتياجات الخاصة من الطواف بجوار الكعبة؟ أختي ناجية بارك الله فيك وتقبل الله عمرتك وغفر ذنبك، نعم يجوز، يجوز حتى لو كان الطوابق عليا، لأن الهواء له حكم القرار، الهواء له حكم القرار، فيجوز للناس أن يطوفوا في القبو تحت ويجوز أن يطوفوا في الأدوار العلوية. طوافك صحيح ولله الحمد، من أهم شيء أن تأتي ب7 أشواط. بارك الله فيك. أبو عبد الله من أمريكا يقول جدي عند يسكن عندي وهو لديه طمع دنيا ويشتغل ويجري وراء الدنيا وعمره فوق 85، مهمل في صلاته، مهمل في أسرته، مهمل في بيته، كريم خارج البيت، كل الناس يتكلمون عن كرمه، لكن في البيت بخيل مهمل، والآن أولادي بدأوا ينفرون منهم من تصرفاتي ومعاملاتي ومقصر أيضا في صلاته. أبو عبد الله بارك الله فيك، أولا يجب عليك أن تربي أولادك وتؤدب أولادك على احترام جدهم، ولا يجوز لهم أن ينفروا من جدهم ولا أن يعاملوه بقسوة أو فظاظة أو غلظة أو خشونة ولا ينظروا إليه نظرة شمئزاز، لا ما يجوز لهم هذا الكلام، وأدبهم وعلمهم، قل لهم ما لكم علاقة في هذا، أنا أتصرف مع الوالد، احترموا جدكم ووقروه قبلوا رأسه، ولا تسمح لهم أبدا أن يحطوا من قدر والدك، انتبه احذر، ها فإن الأمور دين، إذا كان أبوك كافر إن شاء الله فالبعيد غير مسلم يجب عليهم أن يحترمونه، لأن هذا سبب في وجودك أنت في هذا، الله سبحانه وتعالى جعل سبب في وجودك في هذه الحياة، كيف هو مسلم وموحد ولله الحمد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، والدك قد يكون تطبع على أمر طوال حياته، 85 سنة هو متطبع على أمر، يعني يحتاج إلى وقت إنه يعني يغير بعض العادات ويغير بعض الأمور، واضح أن والد كريم بدليل أنه يكرم الناس وكذا، عنده مشكلة، بعض الرجال بعض الأزواج بعض الآباء عنده مشكلة في البيت، هو يقدر أن أهل البيت يسرفون يبذرون ما يراعون ظروف كذا، خلاص تطبع وتشكل على هذا، تشكل على هذا الخلق، مثل أبي سفيان، أبو سفيان من الكرماء، العرب أصلا ما تسود بخيل، ما يمكن بخيل أن يصبح رئيس قبيلة، ما يمكن أبدا، العرب ما ترفض هذا. أبو سفيان رضي الله عنه ها كريم، لكن في بيته لا، وذاك اشتكته هند قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني. قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف أو بنيك بالمعروف. حديث عائشة في الصحيحين. المقصود بأن بعض الناس هذا خلق، يعني قد تكون نمط معين من أنماط السلوك، فلذلك ما يجوز لك تتعامل مع الوالد أو تأذن لأولادك أن يسؤون مع الوالد. أنت الآن دورك النصيحة، حاول قدر المستطاع تبين له بأن الصلاة أهم شيء، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، حديث تسلط عليه بعض أصحابه يكلمونه في بعض الأشياء اللي مقصر فيها، يقولوا له: خلاص يكفي، يعني أنت الآن يعني الدنيا هذه ما هي بدائمة لك، أنت تعبت في هذه الدنيا واجتهدت وربيت وعلمت وجمعت مال، خلاص خلي أولادك يكملوا المسيرة وأنت ارتاح، المال اللي عندك تنعم فيه في آخر حياتك بالحلال. هالكلمات الطيبة هذه، وإن شاء الله بإذن الله يعود، لكن خلك على حذر. وأيضا ممكن أن أحد العلماء أحد المشايخ يزوركم مثلا ويقضي كلمة طيبة، ممكن الوالي ينبه قال: خلاص انتبه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل من يجوز ذلك. فينبهونه ويذكرونه، ونسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. أبو محمد من السعودية يقول: توفي والدي رحمه الله، خلف مبلغ 125,000 ريال، وعند سؤالي لأرملة والدي لعمتي عن هذا المبلغ منعت الإفصاح عنه وأخبرت أخي عنه واستولت عليه هي وأخي دون تقسيمه على الورثة، ما هو الحل؟ أبو محمد بارك الله فيك ورضي عنك. يعني بالنسبة لي رحم الله الوالد، هذا المبلغ إذا أنت متأكد منه فهذه تركة، لا يجوز للزوجة أن تستأثر به ولا أن تسطو عليه ولا أن يعني تعطيه ولدها دون بقية أولاد المورث. وأسلك المسالك الحبية الطيبة من التذكير والنصيحة، وممكن أنه يعني يذكر هذه الزوجة ويذكر ولدها، يخوفون بالله، قالوا هذا ما يجوز، هذا أكل المال بالباطل وحرام وسحت، الإنسان يأكل نار والعياذ بالله في بطنه. والله إذا رفضوا وفعلا أنت ثبت لديك بما لا يدع مجال للشك، ها عندك ما يدل على هذا، لك الحق أنك ترفع للمحكمة. المحكمة ما حطتها الدولة إلا لمثل هذه القضايا، تنصفك ولله الحمد. المحكمة عندها أساليبها وطرقها في مراجعة البنوك، في مراجعة كذا، وتستطيع أن تطلعها. لكن قل لها وقل لأخيك من أبيك، قل ما نبغى نصل إلى المرحلة هذه، مع أن هذا حق مشروع لك. النبي صلى الله عليه وسلم سمح بأن الولد يعني يترافع عنده على أبيه، والأب يترافع على ابنه عند النبي عليه الصلاة والسلام، مشروع هذا ولله الحمد. لكن قل لهم مثل ما يقولون، ها نقصر السالفة ونختصر الطريق، يعني قسموا التركة، لا هذا المال اللي أخذتوه حرام، وهذا وقود والعياذ بالله للإنسان في النار. يقول جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يقول بعض المفسرين: آكل مال اليتيم يوم القيامة تخرج النار من عينيه ومن خريه وأذنيه ودبره والعياذ بالله. يعرف الناس أن هذا ما آكل مال اليتيم بالحرام، فما في داعي، يعني مثل ما يقولون اقصروا، يعني اختصروا وقول لهم يعني أعطونا الموجود عندكم وحنا نحسب هذا كله ونوزع على التركة. هذا اللي أنصحك فيه. والله رفضوا لكم الحق، أنتم كورثة تقول لا إحنا لابد، المحكمة الحمد لله تقول مسامحين، الله يعطيكم العافية ويقويكم ويبارك لكم فيما أعطاكم. محمد لافي من السعودية يقول: أحرمت لأداء العمرة وبعد الإحرام قصيت الأظافر، هل علي شيء؟ محمد لافي بارك الله فيك، اللي فهمت من سؤالك أنك بعدما لبست الإحرام ودخلت في النسك، يعني نويت ها وقلت لبيك اللهم لبيك، قصيت أظافرك، إذن أنت ارتكبت محظورة من محظورات الإحرام، عليك فدية أذى، إما ذبيحة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. إذا قلت لي لا أنا لبست الإحرام فقط وبعدين قصيت أظافري وبعدين دخلت في النسك بعدين قلت لبيك اللهم عمره، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. الويزا من أسبانيا. طبعا لويزا تقول ما حكم اسمي هذا؟ والله يا أختي لويزا ما أدري، أنا ما أعرف معنى الويزا. ها إذا كان أحد من متابعينا من أسبانيا من أوروبا يعرفون هذه خبرونا. الويزا ما أعرف والله، عموما اختلف هذا. إذا كان والله يحمل معنى سيء غيريه، إذا ما كان يحمل معنى سيء وليس له اتصال بمعتقد يخالف معتقدنا وليس فيه إيحاءات أو رموز غير جيدة، ها ما في بأس. أما إذا كان يحمل مثل هذه الأشياء تغيرينا بارك الله فيك. الأخت مريم من مصر بارك الله فيها تقول يعني قرأت قبل قليل منشور فيه فتوى أن البكاء يبطل الصلاة إذا كان البكاء لسبب دنيوي، يعني هل الفتوى صحيحة؟ وحصل إنها تقول شعرت بظلم مثلا وبكيت، هل علي إعادة الصلاة؟ أختي مريم من مصر بارك الله فيك، بالنسبة للبكاء في الصلاة على ضربين وقسمين، القسم الأول من خشية الله وهذا محمود، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد في الصلاة يسمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل القدر اللي يغلي، يعني يتخنق بالبكاء صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل ذكر عن عباد الرحمن وعن أهل الإيمان والعلم أنهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. النوع الثاني لا، البكاء بسبب مصيبة، بسبب موقف، بسبب ظلم، فإذا كان هذا البكاء مصحوب بنحيب مصحوب بصوت لا، الصلاة باطلة في الصحيح من قول أهل العلم. بعض العلماء يقول إذا أخرج حرفين بطلت الصلاة، لكن عموما أي إنسان يبكي في الصلاة لموقف لمثلا قريب مات له أو مصيبة أو ظلم حصل له وجهش بالبكاء في الصلاة يعيد الصلاة، يعيد الصلاة. واضح أنك أخت الفاضلة ما عندك خبر في هذا، أرجو الله عز وجل أن يقبل صلاتك إذا كانت صلاة صلاتين تعيدينها، أما إذا كانت صلوات كثيرة ما تعرفين عددها استغفر الله وأكثري من النوافل. أم عبد الرحمن من الأردن بارك الله فيها تسأل عن عمليات التجميل، تقول ما حكمها لأني أعاني من منظر عيوني وشكلهم كثير ومن أقل مجهودي يبين علي التعب والإجهاد، تقول أنا خايفة يعني أريد أسأل عن الحلال والحرام. أم عبد الرحمن من الأردن بارك الله فيك، بالنسبة لعمليات التجميل على قسمين، عمليات جائزة وعمليات محرمة. العمليات الجائزة ضابطها إعادة العضو إلى وضعه الطبيعي، إعادة العضو إلى وضعه الطبيعي. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وجدت عمليات التجميل، فهذا أسعد بن عرفجة صحابي انقطعت أنفه يوم معركة الكلاب، فاتخذ أنف من حديد فأنتن عليه، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنف من ذهب فأذن له، ولذلك كان يعني يضع أنف من ذهب. والحديث وإن كان متكلم فيه من جهة الإسناد لكن عموما كانت موجودة. النبي صلى الله عليه وسلم رد عين أبي قتادة في معركة من المعارك، فأي عضو، أي عضو يتشوه يصاب بعيب معين بحرق بقطع بشيء يعاد، مثل الأصلع يجوز زرع الشعر، الأبرص يجوز أن يتعالج، الأعمى كما جاء في حديث الثلاثة الأبرص والأعمى والأقرع. أما إذا كان لا، العمليات هي ليس هناك تشوه أو عضو مثلا متعطل أو شيء، لا، وإنما ابتغاء الزيادة في الجمال، توسيع مثلا تكبير الصدر، تصغير الصدر، تصغير الأنف، تطويل الأنف، نفخ الخدود، هذا كله محرم، نفخ الشفاه، هذا تغيير خلق الله، هذا اتباع للشيطان. قال الله جل وعلا عن الشيطان ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، فأي إنسان يجي يطول أنفه ولا يقصر أنفه ولا شفايفه تكبر شفايفها ولا تصغر شفايفها ولا تنفخ الخدود مثلا أو توسيع الصدر، تكبير الصدر، تصغير، هذا كله محرم ولا يجوز، هذا تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لك أنت تقولين العين، يعني أنا ما فهمت، العين تعالج، العين تعالج، إذا تقصدين والله عندك مثلا أسفل العين تقولين يعني هناك منطقة مثلا بدأت عينك يعني يكون فيها فراغات مثلا، ما في بأس، لأن هذه أصل العين طبيعية، فحصول فراغات أو مثلا نتوءات أو مثلا الهالات يسمونها، الهالات اللي حول العين يجوز لك تزيلينها ولله الحمد والمنة، لأنك ترجعين العين والجلد إلى أصله. بارك الله فيك. سهى من إيطاليا بارك الله فيها تقول: هل يجوز لي أن أترك شعري مشدودا إلى الوراء في الصلاة، يعني أربطه بمقبض؟ لأني سمعت أنك يا شيخ أنك قلت بأن سلم رأى رجلا في المسجد يصلي وهو رابط شعره، فقال لهم سلم فك شعرك لأن الشعر يسجد مع الإنسان وكذا. أختي سهى بارك الله فيك ووفقك الله للعلم النافع والعمل الصالح. نعم أنا قلت هذا الكلام، لكن في فرق بين الرجل والمرأة. المرأة لو مثلا رافعة شعرها أو قد ظفرت شعرها أو وضعت مثل ما ذكرت المقبض عليه، لا تبقيه، لأن المرأة مأمورة بستر بدنها كاملا في الصلاة، ومن ذلك الشعر، ويمكن لو فردت شعرها قد يظهر. ولذلك المرأة تفترق عن الرجل، في الراجح من قول أهل العلم أنها غير الرجل، تبقي شعرها على ما هو، أما الرجل فلا. مسعود من أمريكا بارك الله فيه يقول: نحن نعيش في أمريكا في مدينة صغيرة، وبحمد الله وتوفيقي يوجد معنا مسجد من أكثر من 10 سنوات، وقبل عامين قرر بعض الإخوة يشتري كنيسة تبعد عن المسجد الأول بحوالي 150 متر. أصبحنا منقسمين ومتباعدين، وقد يصل الأمر إلى أن لا تكتمل الصفوف في كل مسجد. فهل لو كانت لو تحولت الكنيسة إلى مدرسة للغة العربية والإسلامية بسبب حاجة أبنائنا أفضل أم المسجد؟ أخي مسعود بارك الله فيك، يعني ما دمتم أنكم في مدينة صغيرة والعدد قليل، هذا المسجد اللي يعني اشتريتم الكنيسة وحولتوا خطأ، أنا أعتبره خطأ. أنا ما رأيتكم ولا أعرف حالكم، لكن عندي خبرة في هذا، أعرف هذا الشيء، هذا خطأ للأسباب التالية. أولا، الأصل أن أهل القرية يجتمعون في المسجد الواحد، هذا هو الأصل، ومن ذلك صلاة الجمعة، من ذلك صلاة الجمعة. الأمر الثاني أن المسلم جعلت له الأرض مسجد وطهور، فأينما أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهور. يعني مسألة الصلاة سهلها الله عز وجل، ولذلك من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجد وطهور. المسألة الثالثة أن المدرسة أفضل وأولى، لأن المدرسة تحافظ على هوية أولادكم من الذوبان، تحافظ على دين أولادكم بإذن الله عز وجل، المناهج التعليمية الطيبة. زد على هذا أن ذكرت الآن بأن بدأ يتأثر المسجد الأول، أصبح ما تكملوا صف فيما في السابق، كنتم أكثر من صف، ولذلك راجعوا الإخوة هؤلاء إذا والله أصبح وقف لا خلاص، أما إذا كان بالإمكان تغييره وتحويله إلى مدرسة فهذا أولى، هذا أولى. بارك الله في الجميع. أم مصعب بن أبو ظبي تقول: عندي مبلغ 200,000 درهم حالي للحول، على المبلغ 200,000 قرض حسن أسدده على دفعات، لأن صاحب الدين قد سمح لي بالسداد على دفعات شهرية، وأنا وافقت على ذلك لحاجتي للمبلغ المتوفر عندي للطوارئ، لأن لدي أولاد يدرسون في الخارج وعندي التزامات كثيرة. السؤال: هل أزكي على مبلغ 200,000 المتوفر عندي والذي حالي عليه الحول مع وجود الدين؟ أختي أم مصعب بن أبو ظبي بارك الله فيك، هذه طبعا مسألة خلافية بين الفقهاء. بالنسبة للشخص الذي عنده مبلغ مالي وعليه دين، هل يخصم الدين من المبلغ اللي عنده ويزكي الزائد؟ وإذا استغرق الدين كل ما عنده هل تسقط عنه الزكاة؟ على قولين، الراجح من أقوال أهل العلم أن الدين لا يمنع الزكاة، الدين لا يمنع الزكاة، ولذلك أختي الفاضلة يلزمك أن تزكي 200,000 هذه سنوياً، يلزمك، لأن هذا مال قابل للنماء، مال قابل للنماء. أنت لو شغلتي الآن في الأسهم الشركات المباحة والأسهم النظيفة اشتغل وجاب لك ربح ولله الحمد، لو شغلتي في تجارة ولا شيء اشتغل، فلذلك تفضل تزكين، وهذا هو القول الراجح. بارك الله فيك. أم محمد من فلسطين تقول: زوجي ذبح عقيقة لابني وذبح خروفين، وبعد الذبح وعند تقطيع الأضحية وجدت في الخروف دودة في رأسي، هل تجزي هذه العقيقة أم لا؟ أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للعقيقة سنة مؤكدة وهي حق للمولود على والده. المسألة الثانية، بالنسبة للعقيقة شروطها مثل شروط الأضحية، سواء بسواء من حيث السن المعتبر، من حيث الجنس مثلا، يعني من حيث السلامة من العيوب. الأمر الثالث، العقيقة الصحيحة اللي ذبحها زوجك، لماذا؟ لأن ظاهر العقيقة أنها سليمة، كون وجد شيء في داخلها يعني سواء مرض ولا دودة ولا شيء، هذا لا يؤثر على يعني حكم العقيقة. بارك الله فيك، وعقيقتكم إن شاء الله مقبولة، وأسأل الله تعالى نصلح لك ولزوجك النية والذرية. أم حمداء من إيران تقول: عندي ولد يأكل ما ينشط، وعندما يصلي يتثاءب كثيرا، الناس يقولون بأنه مصاب بالعين، تسأل ما هو الحل وهل هذا الكلام صحيح؟ أم حمدان من إيران: أسأل الله تعالى أن يعافي ابنك وأن يبعد عنه شر الشيطان وشركه. أخت الفاضلة، يعني إذا كان الولد فعلا يكثر من التثاؤب، كثير من أهل العلم يقولون هذه علامة عين، هذه علامة عين، إصابة بالعين اللي يكثر من التثاؤب لا لسبب، يعني أخذ حظه من النوم مرتاح لكن يكثر من التثاؤب، قالوا هذه علامة عين. طيب ما العمل؟ العمل عندك طريقين. الطريق الأول، إذا شكيت بامرأة قولي لها توضئي لنا، أو شكيت بإنسان قولي توضأ لنا، يتوضأ وضوء كامل في طشتها وبعدين تصبين من وراء رأسه عليه أو يغتسل به، وأيضا داخلة الإزار الفانيلة، الإزار من أسفل مثلا، تعصرون في نفس الطشت هذا وتصبون عليه. الحالة الطريق الثاني، وهو مع هذا، تقرأون عليه سورة الفاتحة وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، إيه نعم، وتوصون اللي يعني اللي حولكم اللي اعتادوا أنهم يعني يعجبون بالأشياء، يبركون، يقولون اللهم بارك، ما شاء الله، لا يقول ما شاء الله مبارك، شيء من هذا القبيل، كما وصانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم عمر من أمريكا تقول: هل يختلف الأجر ما بين صوم الأيام البيض أو أيام أو صيام ثلاث أيام نفلا مثل الاثنين والخميس، وكذلك مثل الوضوء أيضا العادي ومسح الجوربين، مع العلم السبب فقط للسهولة في بعض الأحيان؟ أم عمر بارك الله فيك، عندنا قاعدة الله يرضى عليك ويبارك فيك، أن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمة، فإذا رخص الله عز وجل لنا بشيء فالأفضل أن نأتيه، مثل القصر في السفر. القصر في السفر الآن أفضل للإنسان إذا سافر أن يقصر الرباعية إلى ركعتين، أفضل من أن يصليها أربع ركعات، أن بعض الناس عنده جهل في هذا وعنده ورع في غير مكانه، في غير مكانه، فصلاة ركعتين في السفر أفضل إنسان، طبعا أفضل من صلاة أربع ركعات أنه يتمها. كذلك مسألة شخص متوضأ ولابس الجوربين، الأفضل أن يمسح عليهم، ما ينزعهما حتى يغسلهما، هذا الأفضل، هذا رخصة من رخص الله عز وجل. مسألة الصيام، لا، الصيام غير، عندنا الاثنين والخميس من كل أسبوع، وعندنا ثلاث أيام من كل شهر، وأنا قبل قليل أجبت بالنسبة للأيام الثلاثة، لو صمت من أي أسبوع من الشهر أجزأك ولله الحمد والمن، فما في داعي تشددين على نفسك، بارك الله فيك. محمد من عمان يقول: أنا عملت نعش ومغسلة من الألمنيوم وقف لأموات المسلمين، وضعتها في المسجد، مسجد منطقتنا، هل هذا جائز ولا يعتبر لي وقف بعد موتي؟ أجر عليه كما أني أخبرت بعض من جماعة المسجد بذلك الاستفادة منه بحضوري وغيابي، لأن موضوع بغرفة جانبية مغلقة الباب لا يعلم به جماعة المسجد، فهل هذا رياء؟ محمد بارك الله فيك وتقبل الله عملك، لا شك بأن يعني مثل هذه الأشياء ما دام أنها يعني وسيلة ل إقامة فريضة، وهي تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، تؤجر عليه، هذا وقف طيب. اللي يبني مغسلة أموات هذا وقف عظيم، اللي يجيب مثلا نقالة أو تابوت اللي سميته أنت شيء، أهم شيء ما يصير في مخالفات شرعية، ها، حتى يوضع فيه الميت ويحمل فيه، طيب. يجيب مثلا بعض مثلا الكافور، يجيب أطياب، يجيب كفن مثلا يتبرع فيه، هذا كله خير وأجر. وكيف تحبسها يا محمد في غرفة وتقفل عليها؟ ما يعرفون جماعة المسجد، لازم تخبرهم، جيبت والله هذه مغسلة الأموات وهذه الأشياء اللي تفعل، تحبسها مالك أجر، ما فعلت شيء، طلعها للناس، خلي الناس يشتغلون عليها، بارك الله فيك وتقبل الله منك. الحبر موسى من السودان يقول: عندي واحد لكن ما يصلي، هل يصح أن يطبخ لنا؟ الحبر بارك الله فيك من السودان، الجواب نعم، إذا كان الشخص هذا الذي لا يصلي يطبخ لكم طبخ ويصنع الطعام من دون ذبح الذبيحة ما في بأس. اختلف العلماء في تارك الصلاة هل تؤكل ذبيحته؟ على قولين. جمهور الفقهاء يقولون نعم لأنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. بعض الفقهاء يقولون لا لأنه واقع في أمر والعياذ بالله ناقل عن الإسلام، هو ترك الصلاة، الكفر الذي ينقل الإنسان عن الإسلام. ولذلك العلماء الذين اختاروا كفر تارك الصلاة مطلقا، الترك بالكلية طبعا، قالوا ما تؤكل ذبيحته، يعني إذا ذبح بنفسه. أما يطبخ اللحم ما له علاقة، يجوز لك أنك تستعمل أي شخص يطبخ لك ويقدم لك الطعام، بارك الله فيك. محمد من ليبيا يقول هل يسجد الشخص سجدة السهو إذا زاد في رفع اليدين في الصلاة في غير المواطن الأربعة؟ محمد من ليبيا بارك الله فيك، الجواب لا. يعني إذا حصل مثلا شخص الآن كبر ونسي وأتى بتكبيرة رابعة رفعها مثلا خطأ، فإنه لا يسجد لها. للقاعدة الشرعية الصحيحة طبعا هي الراجحة، أن ترك السنن في الصلاة أو زيادة سنة في الصلاة غير مشروعة هذه لا يسجد فيها الإنسان سجود السهو. غفران من العراق تقول فيه دعاء لجبريل عليه السلام طويل جدا، تقول إذا قرأ الإنسان يدخل الجنة عادي أقرأ من الكتاب وليس من حفظي. يا غفران من العراق بارك الله فيك، فيه قاعدة يقول العلماء أثبت العرش ثم انقش. أنت أولا اسألي هل هذا الحديث صحيح، ها اسألي أول هل هذا الحديث صحيح قبل ما تروحين تقولين والله أحفظ أقرأ من حفظي ولا من الكتاب. ما في حديث عندنا شيء اسمه دعاء جبريل، ما في شيء يا أخت الفاضل، هذا من المكذوبات على النبي عليه الصلاة والسلام. اتركي هذا، اتركي هذا، وعليك بالأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام السهلة اليسيرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم وأوتي جوامع الدعاء صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. يعني شوفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، والله يكفيك هذا، يكفيك هذا، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. يعني لك أن تتخيلي كل عافية في الدنيا والآخرة، فما في داعي للمطمطة والشقشقة والتفريع وهذا هذا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. اتركي هذا بارك الله فيك، اعتني بالأدعية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو مشعل من السعودية يقول عندي تليف في الكبد وتأقلمت على المرض والتعب، لكن هل علي شيء إذا كنت أتعمد التقصير رغم أني أحيانا قادر على دفع نفسي لفعل الأفضل كان أبتعد عن الجلوس في صلواتي مثالا لا حصرا؟ أبو مشعل أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة يا رب العالمين. أخوي الفاضل بارك الله فيك، يعني أنت سألت سؤال فيما يتعلق بقضية قدرتك على الأفضل. لا شك بأن المسلم حتى لو كان مريضا فعلى الأفضل إذا كان مستطيع، إذا كان مستطيع. أما إذا كان يشق عليه، يشق عليه لا، لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأنت يا أخي الفاضل أنت مفتي نفسك الآن، أنت مفتي نفسك، اللي تستطيع وما يترتب عليه ضرر وتعب عليك تبيه ما عندك مشكلة، تقول لا أنا والله أتعب، لا الحمد لله عافاك الله عز وجل، الله عافاك سبحانه وتعالى. تقول لا أنا أقدر عليه لكن يمكن والله أعلم يسبب تضاعف أو مضاعفات في المرض، يسبب إشكالات، لا خليه اتركه، افعل ما تستطيع عليه يا أبا مشعل بارك الله فيك. أم خليفة من الإمارات تقول أنا متزوجة من 27 سنة، أنا زوجة ثانية، مشكلتي زوجي ما يذكر لي أي شيء، كله يقول ما فيك خير، ما تستاهلين، هذا أمامي وراي، حتى لو غلط عليه وتكلم، حتى لو نعم وغلطت عليه وتكلم أرد عن نفسي يقول أنت ما فيك احترام، لسانك طويل. يعني ذكر تقول يعني ماذا أفعل بمثل هذا الزوج؟ أختي الفاضلة أم خليفة بارك الله فيك، يعني أولا يجب على المرأة أن لا تتعامل بنفس الغلط اللي يتعامل فيه الزوج. كيف ذلك؟ يعني زوج الآن أخطأ على زوجته، سبها، رفع صوته عليها، شتمها، قال ما فيك خير، هل المرأة تقابل زوجها بمثل هذا؟ لا، غلط غلط، ما تنتهي القضية، ما تنتهي، يعني بتستمرون على هذه الحالة. ولذلك المرأة اللي فعلا ترجو الله والدار الآخرة وتراقب الله سبحانه وتعالى تترفع عن مثل هذا الإسفاف، هذا إسفاف أنا أعتبره، يعني ما يليق بزوج يقول لزوجته ما فيك خير، يعني يتكلم في حضورها وغيابها، ما في خير. الرجل يحترم زوجته، والمفروض أن الرجل يكون أكثر امتلاكا لتصرفاته من المرأة. يعني هذا خلق الله عز وجل. الآن العكس، فيا أخت الفاضلة، كما أنه عصى الله فيك أطيع الله فيك. قول الله يسامحك، قولي له أخبري، قول أنا قادرة على الرد لكني أنا خاف الله وأراقب الله سبحانه وتعالى. فما لك إلا الصبر والتحمل. 27 سنة عمر، يعني تريدين الآن تطلقين مثلا منه؟ غلط. اصبري عليه وادعي له بصلاتك، وقولي له يعني اترك هذه الأشياء، هذه ما تليق فيك كزوج، ما تليق أنك تجرحني وتسبني وتتكلم فيي في حضوري وفي غيابي، هذا ما يصلح. أما إذا كنت يا أختي الفاضلة أنت اللي تناكفين زوجك، وأنت اللي ترفعين لسانك عليه وتتكلمين عليه وتحرجينه مثلا، لا هذا غلط، هذا غلط. راجع أنفسك، راجع نفسك، وزوجك راجع نفسه، وصلى الله جل وعلا أن يحفظ الجميع. طيب إخواني، انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت. أذكركم بالشروط اللي دائما أنبه عليها في البرنامج فيما يتعلق بقضية قبول السؤال والإجابة عليه. ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.